بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم بحول الله وقوته وكرمه وفضله ومنته نكمل أصول أهل السنة والجماعة في القدر، وهي الأصول السبعة التي تكلمنا عن أصلين منها في الدرس الماضي، وهما الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى، فإنه قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا الأصل الأول من الأصلين اللذين ذكرناهما. والأصل الثاني الكتابة، يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكتب في الذكر كل شيء. فسائر أفعال العباد مكتوبة قبل أن يخلقوا، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام أو ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فاليوم بحول الله نتكلم عن الأصل الثالث، وكما قلنا في الدرس الماضي إن هذه الأصول متضمنة في كلام المصنف في هذه العقيدة التي نشرحها، عند قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. فاللهم إنا نشهدك أننا مؤمنون بقضائك وقدرك، آمنا ربنا بذلك كله خيره وشره. بعدما ذكرنا الأصلين الأول والثاني، فنذكر الآن الأصل الثالث، وهو الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى، وإثبات خلق الله سبحانه وتعالى للخلق مستقر عند جماهير بني آدم، إلا من ألحد أو من أنكر الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كان مشرك العرب يقرون بأن الله هو الخالق. وفي هذا الأصل الثالث قلنا آنفا الإيمان بعموم خلقه، بعموم خلقه، ليدخل في هذا العموم أفعال العباد. هذا هو المقصود عند أهل السنة من ذكر هذا الأصل، من ذكر كلمة بعموم خلقه. ولهذا الإمام البخاري صنف كتاب خلق أفعال العباد، وهذه المسألة النزاع فيها مشهور. ومن أخرج أفعال العباد عن هذا الأصل فقد أخرج من هذا الأصل ما هو منه بغير حجة ودليل. لماذا؟ لأن من المستقر عند سائر العقلاء أن أفعال العباد شيء شيء، لذلك هي تدخل في عموم قول الله: الله خالق كل شيء. وليس معنى أنه سبحانه خالق لأفعال العباد يعني أنه هو الفاعل لها، بل الفاعل للفعل هو العبد. ولهذا أخبر الله في كتابه أن العباد هم الصائمون والقائمون والمصلون، كل هذه أفعال، الساجدون الراكعون. وأخبر الله عز وجل أن منهم المؤمن ومنهم الكافر، فالمؤمن له أفعال والكافر له أفعال، فأضاف الأفعال إلى العباد. واضح؟ فالله عز وجل قدر جسم الإنسان، وقدر حواسه وأعضاءه وتركيبه وأوزانه حتى صار إنسانا معتدلا يمشي ويقف. ولو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان أو من تراكيبه فبالضرورة اختل الجسم. كذلك سائر الكائنات، كل شيء عنده بمقدار، فلكل شيء مقادير ينضبط بها، ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. ومع ذلك ترك الله عز وجل الاختيار لهذه المخلوقات والكائنات في كثير من الأمور والأفعال. فكما قلنا يمشي ويقوم ويعتدل ويتكلم بما يريد أن يتكلم، إما بخير وإما بشر، ويعمل أعمالا إما خيرا وإما شرا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مع ذلك ضرب لهم آجالا، كما قال الطحاوي ضرب لهم آجالا، المخلوقات لها آجال ولها نهاية. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء له عمر محدود، حدده الله سبحانه بطول أو بقصر. الله عز وجل قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن الأعمار بيد الله عز وجل، ليس للإنسان فيها أي اختيار، وهذا يدل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا بالنسبة للأصل الثالث. الأصل الرابع: الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى، الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى كل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا ينازع أحد من المسلمين في هذا، بل من جماهير الكفار وعمومهم في كون الباري سبحانه وتعالى متصفا بالمشيئة، على معنى أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فعموم الكفار حتى لا يختلفون في هذا. لهذا نجد أن الشعراء الجاهليون كثير منهم كانوا يذكرون مثل هذا، يقرون بهذا في أشعارهم. يعني مثلا طرفة ابن العبد، وهو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، لم يكن مسلما، ذكر هذا المعنى في معلقته. وتعلمون أن المعلقات هي قصائد طوال من أجود الشعر الجاهلي، وقالها كبار الشعراء في العصر الجاهلي في ذلك العصر في مناسبات خاصة، وجمعوا فيها بين بعض أو عدة أغراض من الشعر الجاهلي التي تمتاز بالطول وجودة الصياغة وحسن العبارة وجمال الأسلوب وقوته. وحتى إن ذكر النقاد والأدباء أقوالا في سبب تسميتها بالمعلقات، فمما قيل في سبب ذلك أو في سبب تسميتها بذلك إنها علقت على ستار الكعبة بعد أن كتبت بماء الذهب لجمال الأسلوب فيها وجودة الصياغة وحسن عباراتها. وقال آخرون سميت معلقات لجمالها وروعتها ودقتها. وذهب آخرون أن العرب كانوا يعدونها كعقود الدر التي تعلق بالرقاب. وقال آخرون إنها كانت تكتب على رقع من جلد وتعلق في عمود الخيمة. الشاهد أن طرف قال: فلو شاء ربي، تأملوا في الكلام، فلو شاء ربي كنت قيس بن خالدي، فلو شاء ربي كنت قيس بن خالدي، ولو شاء ربي كنت عمرو ابن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. هل أعيد البيتين؟ فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. ما معنى هذا الكلام؟ وما الشاهد؟ هو قال: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. قيس بن خالد وعمرو بن مرثد كان من سادات العرب مكانة ومالا، تمام؟ قال: فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. مسود هو الذي، مسود هذه صفة، هو الذي ساد الناس أو سوده الناس، جعلوه سيدا مطاعا. فأراد أن يقول إن رزقه على الله، ولا يلام في مقدار المال الذي يحوزه، لكن أن هذا المال من عند الله عز وجل. فلو شاء الله لكان مثل قيس بن خالد وعمرو بن مرثد، فأصبح لديه من المال كثير، ومن الأولاد والعزة قدرا كبيرا، وله سيادة وشرف في قومه. واضح؟ ويذكر أنه لما بلغ عمرو بن مرثد هذا البيت جمع أولاده وأحفاده، وكانوا 10 تقريبا، دعا طرفه فأتاه وقال هو لطرفه: أما البنون فالله هو الذي يرزقك البنين، وأما المال فأعطيك منه ما تريد. فأعطاه وجعل أبناءه وأحفاده يعطونه كل واحد منهم 10 من الإبل، فرحل عنهم بثروة طائلة. وأنتم تعلمون أن العرب كانوا يتميزون بشدة الكرم، وقرضت فيهم الأشعار وأنشئت. واضح؟ طيب، نعود للمقصود، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عن المشركين في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وتقدم معنا الأبيات التي قالها الشاعر الجاهلي: إنما عاب الله عليهم ذلك لأنهم ماذا؟ لأنهم احتجوا بالقدر على إسقاط الشرع، إسقاط التوحيد، وإلا فإن شركهم بمشيئته سبحانه. واضح؟ وإنما قيل الإيمان بعموم مشيئته ليدخل في ذلك أفعال العباد، فإن سائر أفعال العباد سواء كانت أفعالا عادية أو كانت في الطاعة أو كانت في المعاصي والفسوق والكفر، فهي بمشيئته سبحانه. وإن كان الله قد يكره المعاصي والكفر ولا يرتضي لعباده ذلك. واضح يا إخواني؟ إذن لا يجوز أن تحتج بالقدر على معاصيك، والعوام كثير منهم يقعون في هذا، فلا بد أن يفهموا هذه المسائل وهذه الأمور، وتصاغ لهم بصياغة سهلة وعبارات يعني سهلة حتى يستوعبوا هذا. بعد ذلك الأصل الخامس، قال العلماء: إن للعباد مشيئة حقيقية. فالأصل الخامس أننا نؤمن بأن للعبد مشيئة على الحقيقة، وهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد له مشيئة حقيقية تابعة لمشيئة الله عز وجل. الله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تمام، واضح؟ فإذا الإيمان كما قال أهل العلم، الإيمان بأن للعبد مشيئة على الحقيقة على الحقيقة. هنا استعمل في كلام طائفة من أهل السنة هذا اللفظ: الحقيقة على الحقيقة. استعملوا بعض أهل السنة هذه اللفظة في بعض مسائل القدر وبعض مسائل الصفات والإيمان والأسماء وفي الأحكام أيضا، مع أن هذا اللفظ لم يستعمل في النصوص، إنما استعمله من استعمله، لأن طائفة من متكلمة الصفاتية المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة صاروا يستعملون ألفاظا وجملا لأهل السنة المتقدمين، وصاروا يتأولونها على المجاز عند تفصيلها. يعني مثلا الجبرية لا يثبتون مشيئة للعبد، يقولون إن العبد مجبور على أفعاله. فلما جاء متكلمة الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وأصحابه قالوا إن للعبد مشيئة، فخالفوا الجبرية، لكنهم لم يجعلوا هذه المشيئة على الحقيقة، إنما جعلوها مشيئة مجازية. لهذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول، وأنه سبحانه فوق عرشه على الحقيقة، وأنه مستو على عرشه على الحقيقة على الحقيقة، يذكر هذا، لأن جملة مستو على العرش يقر بها كثير من متكلمة الصفات، صحيح؟ وكذلك من تأثروا بهم من الفقهاء، لكنهم لا يسلمون أن هذه الجملة على الحقيقة، بل يقولون على المجاز. ثم لذلك كان شيخ الإسلام يذكر هذه الكلمة، ثم يتأولون المجاز على أكثر من معنى، وقد يختلفون فيه. فإذا من حيث الأصل لا ينبغي أن يستعمل هذا القيد على الحقيقة لسببين: السبب الأول أن الأصل في الكلام الشرعي وكلام الأئمة عدم التقييد، صحيح أم لا؟ السبب الثاني أن استعمال لفظ الحقيقة يكون فيه إقرار بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والمشهور في تعريف الحقيقة أنها لفظ مستعمل فيما وضع له، والمجاز تعريفه لفظ مستعمل في غير ما وضع له، وهذا التقسيم عليه إشكالات كثيرة، فمنها مثلا أنهم يقولون إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فأثبتوا معنيين الوضع والاستعمال، تمام؟ قالوا اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز قالوا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فالاستعمال هو استعمال العرب، وعليه فيكون الوضع سابقا للاستعمال. وهنا يأتي السؤال، من هم الذين وضعوا اللغة؟ تمام؟ إذن لهذا قال شيخ الإسلام في رده لهذه المسألة إن التعريف فيه تعذر من جهة العلم، فإنه يستلزم العلم بالوضع والعلم بالاستعمال، أما العلم بالاستعمال فإنه ممكن لأنه استعمال العرب، أما الوضع فإنه متقدم عليه. قال شيخ الإسلام: وعن هذا تكلم من تكلم من المعتزلة في أصل وضع اللغة ومبدئها، تمام؟ ومن فقه الأئمة رحمهم الله أنه قد يستعمل من الكلام في أبواب أصول الدين ما يكون مقتضى استعماله هو قول المخالفين. لهذا لما ناظر الإمام أحمد أئمة الجهمية، كان من سؤال الإمام أحمد لأحد أعيانهم أن قال له: قولكم بأن القرآن مخلوق، هذا من الدين أو ليس من الدين؟ فقال الجهمي: إنه من الدين. فقال أحمد: أهذا الدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ فقال الجهمي: بل عرفوه. فقال الإمام أحمد: أين في كلام الرسول وأصحابه أن القرآن مخلوق؟ فانقطع. ولما كان في مجلس آخر استعمل الجهمي نفس الحجة، فقال للإمام أحمد: القرآن ليس مخلوقا، أهذا من الدين؟ فقال الإمام أحمد: نعم. فقال الجهمي: أعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ قال أحمد: بل عرفوه. فقال للإمام أحمد: أين في كلام الرسول وأصحابه أن القرآن ليس مخلوقا؟ قال الإمام أحمد: اسكتوا نسكت. يعني أن أئمة السنة قالوا القرآن ليس مخلوقا من باب النفي لباطل طرأ على الدين. تأملوا هذا جيدا، ولو لم تقل الجهمية إن القرآن مخلوق لكان تعبير الأئمة إن القرآن كلام الله، ولا يحتاجون أن يقولوا ليس بمخلوق. إذن لا نحتاج أن نقول على الحقيقة. وضحت لكم؟ لأن اعرفوا أو اعلموا أن ما كان كلاما لله فإنه بالضرورة ليس مخلوقا، لأن كلامه صفة من صفاته، ولهذا لا يوجد في كلام الأئمة أن يقولوا سمع الله ليس مخلوقا، أو علم الله ليس مخلوقا، لأنه لم يقل أحد بخلقه. واضح؟ فالقاعدة الشرعية بل العقلية أن الباطل إذا طرأ يجب نفيه، يجب نفيه. ولهذا لما أشرك من أشرك وزعم من زعم أن الله عز وجل له ولد سبحانه وتعالى وحاشاه، قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن الله سبحانه وتعالى له مشيئة، والعباد لهم مشيئة، لكن مشيئة العباد مترتبة أو مرتبة على مشيئة الله وليست مستقلة. فالله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فجعل الله لنفسه مشيئة هي من صفاته، وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم، وربط مشيئتهم بمشيئته. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ماذا؟ هل أقرهم؟ لم يقر، بل أنكر وغضب وقال لهم: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فجعل مشيئته مرتبة على مشيئة الله بثم، التي تفيد ماذا؟ ماذا تفيد ثم؟ تفيد التراخي، الترتيب والتراخي. ولم يقر الواو ومحمد، ما شاء الله وشاء محمد، لأن الواو تقتضي التشريك. واضح؟ بعد ذلك نذكر الأصل السادس، وهو إثبات الحكمة في أفعال الله. فنؤمن بأن سائر أفعاله وخلقه وأمره سبحانه وتعالى لحكمة أرادها، فنثبت الحكمة في أفعال الله عز وجل. له حكمة في خلقه وأمره وأفعاله. الله سبحانه وتعالى قال: ألا له الخلق والأمر. فالحكمة التي أجمع عليها السلف ليست هي الحكمة التي يثبتها المتكلمون من المعتزلة وغيرهم، فإن إثباتهم فيها قاصر. فإن السلف كما قرر شيخ الإسلام يؤمنون بحكمة الباري سبحانه المتعلقة بذاته صفة له، والمتعلقة بمفعولاته على ما تقتضيه هذه الحكمة نعمة وابتلاء أو عقوبة أو غير ذلك. ولهذا قد يكون الشيء الواحد لبعض العباد نعمة، وقد يكون لبعضهم عقوبة، أو لبعضهم ابتلاء ومحنة. فمثلا المال، أنتم تعلمون أن المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، فنحن هنا نؤمن أن الله له الحكمة في هذا. فإن الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال أتى داود مالا عظيم، قال: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. لا شك أن هذا الملك يقتضي أن يكون مالا، معه المال الواسع الكثير، فلا شك أن هذا أوتيه داود على سبيل النعمة والفضل، كما قال عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا. وقد يكون المال عقوبة، كقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل، قال الطائفة من السلف: فتح الله عليهم الدنيا، فكثرة المال قد يكون عقوبة. فالله عز وجل قال أيضا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. أغفلنا من الإغفال قد يكون في الدنيا، قد يكون الإغفال بالدنيا تسيطر وتتكالب الدنيا عليه. لا نحزن، والله لا نحزن في مصر الآن بهذه التضييقات وهذا القحط الذي نعيش فيه، والله لا نحزن، بل نعلم أن الله عز وجل يبتلينا، بل قد يكون في ذلك الخير العظيم لهذه الأمة. ولكن أنتم كما تعلمون الناس يقنطون، وهم أصلا بعيدون عن المنهج الصحيح وعن الفهم الصحيح للإسلام، فنسأل الله عز وجل أن يهديهم. تأملوا في هذا الكلام. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أرأيتم المال والدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا الفقر أخشى، أو ما الفقر أخشى عليكم، لكن خشي علينا ماذا؟ خشي الدنيا. المال قد يكون ابتلاء ومحنة، والولد كذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا عود على بدء، كل هذا يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى وقضائه وعدله أو فضله وإحسانه. فإما أن يكون تفضلا، وإما أن يكون عدلا وقضاء ومحنة أو ابتلاء. فالحمد لله على كل حال. أما الأصل كم ذكرنا؟ كم أصلا؟ كم ذكرنا؟ 6 أصول. الأصل السابع: الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، فلا يتعارض بين الشرع والقدر، لا يتعارض الشرع مع القدر، فنؤمن بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، مع الإيمان بوعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد من الخلق على الله سبحانه وتعالى، بل لله الحجة البالغة. ونؤمن أن عموم قدره وقضائه ومشيئته وحكمته وإرادته لا يصح أن يكون معارضا لشيء من أمره وشرعه. فمحصل هذا الأصل السابع أن السلف يؤمنون بالجمع بين مقام الشرع ومقام القدر. فعلى هذا كله نقول: إن كل العباد لا يخرجون عن التقلب في مشيئة الله بين فضله على أهل الطاعة وأهل الخير، وبين عدله مع أهل الكفر والشرك، وهذا هو اللائق بحكمة الله عز وجل وبعظمته، فلا يجمع بين المتضادات أو المختلفات، بل ينزل الأشياء منازلها. ولهذا من أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة، لما قال: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فالحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، فيضع الفضل في أهل الطاعة، ويضع العذاب في أهل الكفر والمعاصي، وقد يكون هذا ابتلاء أو محنة أو تفضلا أو غير ذلك مما ذكرنا، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى وعدله. واضح؟ فبعد ذلك، بعد أن ذكرنا هذه الصفات السبع، تنازعت الطوائف في هذه الأصول، والفرق لم يقروا وتنازعوا في بعضها وغير ذلك. فبالنسبة للأصل الأول الذي هو الإيمان بعموم الرب، لم ينازع أحد من المسلمين في كون أفعال العباد داخلة في هذا العموم. إنما لما ظهر قوم من غلاة القدرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا عند كونها، وهؤلاء هم الغلاة، هؤلاء الغلاة ليسوا من الإسلام في شيء، بل أجمع السلف وجماهير طوائف المسلمين على كفرهم بأعيانهم، وقد صرح بتكفير هذا النوع من القدرية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا هذه البدع، وكذلك صرح بتكفيرهم من الأئمة الإمام أحمد ووكيع وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من متقدمي أئمة السنة والجماعة، بل إن المعتزلة وهم قدرية أيضا صرحوا في كتبهم بأن منكر العلم من الكفار ولا ينسبون إلى الإسلام، فهؤلاء يعدون في أهل القبلة. أما الأصل الثاني الذي قلنا عنه الكتابة، وهذا الأصل عامة طوائف المسلمين يقرون به إجمالا، أما السلف من أهل السنة والجماعة وأتباعهم فهم يقرون به مفصلا على ما جاء في النصوص. وفرق بين من أقر بالأصل مجملا وبين من أقر به إيه مفصلا، لا سيما التفاصيل النبوية. أما الأصل الثالث مسألة الخلق، وهنا نذكر مذهب المعتزلة القدرية في خلق أفعال العباد. فقد وقع النزاع في مسألة الخلق، خلق الأفعال، وحصل لغط وغلط كثير في هذه المسألة، وصارت جماهير القدرية يقولون بأن الله يعلم أفعال العباد قبل كونها، وأنه كتبها لكنها خلق للعباد. والتحرير لمذهب المعتزلة من القدرية أنهم أجمعوا على أن الله لم يخلق أفعال العباد، ثم قالوا ثلاثة أقوال. انتبهوا معي، القول الأول قالوا إن الله لم يخلقها وخلقها العبد والعياذ بالله. القول الثاني قالوا إن الله لم يخلقها وكذلك العبد لم يخلقها. القول الثالث التوقف، توقف. طيب، هذا النزاع هو في الجملة نزاع لفظي لا حقيقة له في المذهب، فإن عمدة المذهب هو عندهم إجماعهم على أن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا القول كما نعلم ونؤمن بأنه بدعة مخالف لإجماع السلف. إذن هذا قول القدرية، والقدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد على صنفين، صنف منهم المتكلمون وأعيانهم، وفي الأصل هم المعتزلة ومن اقتدى بهم من متكلمة الشيعة وغيرهم، الذين قرروا هذا المذهب بالدلائل والطرق الكلامية وقعدوا له قواعد وغير ذلك. الصنف الثاني هم معشر من رجال الرواية والإسناد، وأكثرهم كان أو كانوا في البصرة، وبعض الأقاليم العراقية والشامية. ماذا قالوا؟ قالوا بجملة المسألة، لكنهم لم يقولوا هذه الجملة على الطريقة الكلامية التي كانت تستعملها القدرية المعتزلة المتكلمة. فيشترك الصنفان في أن أفعال العباد ليست خلقا لله، هكذا تمام، ويفترقون في أو يفترقون من وجهين. يفترقون من الوجه الأول، وهو الاستدلال على المسألة بين الصنفين مختلفين. فمنهج الاستدلال على المسألة بين الصنفين مختلف. الوجه الثاني أن المعتزلة المتكلمة رتبت على هذه المسألة مسائل أخرى تتعلق بالهداية والإضلال، وتتعلق بمسائل التكليف ومسألة التحسين والتقبيح ومسائل كثيرة ربطوها بهذه المسألة، وجعلوا من نتائج هذه المسألة، وهذا الربط لم يستعمله رجال الرواية، فيكون القول أخف من أو قولهم أخف من قول متكلمة القدرية. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا عن أكثر أهل البصرة. ومراده بذلك أن هذا الوهم شاع في طائفة من رجال الرواية، لكنه ليس على الطريقة الكلامية. الفرق بين المنهجين في الاستدلال أن كل مسألة من مسائل الصفات أو القدر مرتبة على الطريقة الكلامية، فإنه لا بد أن يكون فيها مأخذ فلسفي هو الأساس، ودلائل عقلية، ومقاصد من الشريعة. يعني مثلا مأخذ مسألة القدر عند المعتزلة أن الأثر لا يصدر عن مؤثرين، وهذه قاعدة فلسفية، فبالتالي أدخلوا عليها مقاصد من الشرع كتنزيه الله عن الظلم والفسوق والعصيان إلى غير ذلك. فمن قال إن الله خلق القبائح فقد أضافها إليه، وهذه المقاصد عند التحقيق لا ليست إيه؟ ليست ملزمة. لكن إشكاله الأول الحقيقي هو الإشكال الفلسفي، وهذا هو الدليل الذي بنى عليه الجبرية مذهبهم، وهو الدليل الذي استعمله علماء الأشاعرة في كتبهم وصرحوا باستعماله، مثل القاضي أبي بكر بن الطيب، وأبي المعالي الجويني والرازي. فالقاعدة واحدة تستعملها طوائف نتائجها متناقضة. كلام واضح؟ وذلك يدل على أن هذه القاعدة غلط من الأصل، وهي في باب القياس، قياس الخالق على المخلوق، بل إنها عند التحقيق كما يقول شيخ الإسلام لا تصح في المخلوق نفسه. ولو فرض جدلا أنها صحت في المخلوق، فإنه يمتنع أن تكون صحيحة في حق الخالق سبحانه وتعالى. أما الأصل الرابع، المشيئة، مشيئة الله، فالمخالف في هذا الأصل هم المخالفون في الأصل الثالث. فالمعتزلة تقول إن الله لم يشأ أفعال العباد ولم يردها، ويجعلون العبد خالقا لفعله مستقلا بمشيئته. وطبعا لا شك أن هذا تعطيل لربوبية الله عز وجل. الأصل الخامس أن العباد لهم مشيئة على الحقيقة، فخالف في هذا الأصل الجبرية. ومن هو إمام الجبرية؟ هو الجهم ابن صفوان، الذي يقول إن العبد مجبور على فعله. وقارب مذهب الجبرية مذهب أبي الحسن الأشعري، الذي يقول إن للعبد مشيئة مسلوبة، مسلوبة الإيه؟ مسلوبة التأثير. يقع الفعل مقارنا لها لا بها. لهذا إذا رجعتم إلى جوهرة التوحيد، وهي من الكتب المهمة في التوحيد عند الأشاعرة، قال صاحب الجوهرة: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. سألوا في هذا طلبة الثانوي الأزهري، يحفظون هذا المتن: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. نشرح هذا لهم، والحمد لله نحن نبين لهم بطلان هذا الكلام. فينفون السببية والتعليل، وهذا جبر، لكنه دون جبر الجبرية المحضة. واضح؟ فلذلك قال شيخ الإسلام: والفرق بين أبي الحسن وجهم بن صفوان في مسألة القدر غالبه فرق لفظي، وبعض الفرق بينهم فرق لا يعقل عند العقلاء، وطائفة منهم من الفرق بينهم فرق له معنى. فإذا من العدل أن نقول إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله وعامة أصحابه ليس جبرا محضا كجبر الجهم، لكنهم ينتهي إلى هذا المذهب، أو ينتهون إلى هذا المذهب في الجملة، وهم موافقون لعبارات أهل السنة في اللفظ، لكن في المعنى هم إلى قول الجبرية. واضح يا إخواني؟ وانغلق هذا الباب على علماء الأشاعرة، فلا يرون في الباب إلا قول القدرية، يعني هم اقتنعوا بهذا وأغلقوا الباب فيه، لا استعداد عندهم للمناقشة فيه، لا يرون إلا قول القدرية أو قول الجبرية، فأتوا إلى قول الجبرية لأن إمامهم رفض قول القدرية، لكنه استعمل تحته ألفاظ السلف والشريعة. واضح؟ فالذين صرحوا بأن قول الأشعرية جبر دون الجبر الجهم بن صفوان، ليس هو شيخ الإسلام أو نحو من علماء السنة، بل الرازي وأبو الفتح الشهرستاني وأبو المعالي الجويني صرحوا بذلك. ورجع الجويني عن هذا المذهب ولله الحمد، وقال إن هذا مذهب جبري لا معنى له، فانتحل في الرسالة في رسالته مذهبا ملفقا بين هذا وذاك. واضح يا إخواني؟ وقبل أن أختم أنبه أن بعض الباحثين من المعاصرين قالوا الجويني رجع في آخر عمره عن مذهب الكسب الجبري إلى مذهب أهل السنة، وهذا غلط. ارجعوا إلى شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الإمام محمد أمان الجامي، يثبت هذا، يثبت أنه لم يرجع عن مسألة الكسب الجبري، بل ذكر الجويني في رسالته قولا ملفقا من قول أهل السنة، ومقاصد من مقاصد المعتزلة، وجملا من جمل الفلاسفة، فقوله ملفق مركب. فإذا قارنت بين هذا القول وقول أبي الوليد بن رشد في مناهج الأدلة، وجدت أنه يشترك معه في البعض. وقد صرح طائفة من الأشعرية كالشهرستاني بأن إمام الحرمين قد نزع إلى قول الحكماء. تعرفون الحكماء؟ هي كلمة حق يراد بها باطل، المقصود بهم الفلاسفة. فيصرح الشهرستاني أن إمام الحرمين يعني الجويني ذهب إلى قول الفلاسفة، وإن كان يزعم أنه رجع إلى مذهب السلف في الصفات، ثم يفسر مذهب السلف في الرسالة النظامية بالتفويض. لا شك أن مذهب التفويض كما قال شيخ الإسلام من شر مقالات أهل البدع والإلحاد، والعياذ بالله. واضح؟ طيب، بقي معنا وقت يسير، ونريد أن نبين الذين خالفوا أهل السنة في الأصل السادس والأصل السابع، فنقف هنا ونبين ذلك إن شاء الله في المحاضرة أو في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وإلى هنا أقف معكم خشية الإطالة، وأشكركم على حسن متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.